رحب بالدكتور حسان الزين المحلل السياسي. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
السلام عليكم لك والمستمعين الكرام، وإلى الأمام إن شاء الله نصرة لكعب غزة وكعب فلسطين المحتل
إن شاء الله. دكتور، بداية يعني ماذا يعني لك من الناحية الأمنية كمحلل سياسي ومراقب للتطورات تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية ترقومية يعني في وسط بيئة أمنية يراقبها الاحتلال أول بأول، حذافير بحذافير وبكل تفاصيل وبكل الإمكانيات؟
يعني الظاهر أن المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارا شجاعا إلى التطور نحو الأعلى، بمعنى أنها بدأت تستخدم أو يعني تحاول قدر البعض ذات الأمن الإسرائيلي من جميع جوانبه. خوض المقاومة على عدة أوجه وبعمليات العبوات النازفة. إذا العبوات النازفة كانت هي المدار الأساسي، الآن دخلت الأجساد الطاهرة في هذه العمليات، بحيث أن الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي أو التجمع الإسرائيلي يبقى حيرانا بالنسبة لأمن هذه النقطة على جميع المستويات. إذا نحن نظرنا إلى أن المراقبة الأمنية والاستخبارات ما يتمتع به الإسرائيلي من مستوى الطيران وعلى مستوى التجسس وعلى مستوى الأمن، ننظر وسط تقنيات جديدة وهي الذكاء الاصطناعي وغير، نجد أن المقاوم الفلسطيني يخرج من تحت رماد مارد بالفعل أنه يستخدم أساليب البساطة التي يديرها بشكل بإتقان ويحقق نجاحات. كذا أولا على المستوى أن الضفة الغربية تمثل الخاسرة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهي رخوة بالنسبة إليه، وبالتالي خاسرة كذلك رخوة بالنسبة للكيان العبري، بمعنى أن يهوذا والسامرة هي نقطة مهمة في مملكة إسرائيل الكبرى وفي عقل المخ الصهيونية الدينية المتمثلة بابن غفير وسموتريش المعبرة عن آمال طموحات الصهيونية العلمانية المتمثلة بغير ملابين وغير سوري. نتنياهو يتلاعب بهذه الصهيونات، هو يريد بشكل أو بآخر أهدافا مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، نتيجة الفشل الذي مني به أثناء دوان وحتى الآن وبعض الضربات الموجهة من جبهة الإسناد. لذلك النظر إلى الضفة العربية من ناحية أمنية يجب أن نقول أن هناك تطور نوعي، والتطور النوعي الذي حصل إذا لاحظ أن الضابط الذي قام بهذه العملية هو ينتمي إلى شهداء الصهر، هو الضابط في كما في السلطة الفلسطينية. هذا تطور نوعي آخر ممكن يشتر عليه الثاني، وهو نتكلم عن 80,000 إلى 100,000 يعني منتمي إلى السلطة الفلسطينية، وكانت حسب أوسلو وحسب كل المصير والمعاهد والعقود التي بينها وبين الإسرائيلي هو يعني الدرع الأول بالنسبة للأمن الإسرائيلي. الآن بدأ هذا التفلت، حتى نقول هو منذ فترة طويلة هذا التفلت، ولكن بدأ يظهر بهذه الكمية بعمليات استشفائها تقدم نوع على المستوى الإسرائيلي على المستوى الفلسطيني. إذا نظرنا إلى الأمور السياسية على المستوى الأمور السياسية والدبلوماسية، طبعا كل واضح بالنسبة إلى ما يحصل الآن من المظاهرات وغير الضغط على المستوى السياسي بالنسبة لنتنياهو ووقوف المفاوضات في يعني في جدار مسدود بالنسبة لمين الخيارات القليلة لدى المجتمعين الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. النظر لهذا الموضوع إذا نظرناها من أعلى ونظرنا أن الضربة التي قامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان بالنسبة ل 3200 وما يقال عن كثير بأنها أحققت إنجازات، وهذا ما بدأ تبدأ بالصحف الإسرائيلية وبالأخبار المتسربة، هذا لم يقل كلمته حزب الله والسيد حسن نصر الله بشكل قاطع، ترك الأمة حتى التحقيق كما هو قال في خطابه. إذن الضفة الغربية يمكن القول عنها بأنها الآن هي ثقل في الموازين، إما نذهب إلى حرب الكبرى لأنه فيها القدس وفيها يهودا والسامرة بالنسبة للمخ الإسرائيلي وبالنسبة للعقل محور القوم المسلمين، نعم. إما إلى حرب كبرى ونذهب إلى تطور نوع أو يمكن أن يغير الواقع.
طيب أن يعني يتم تنفيذ عمليتي غوشة صيون وحاجز ترقوميا خلال فترة زمنية قصيرة، يعني بفارق زمني قصير، ماذا يعني هذا؟ هل يدل على وجود هذا الخلل الأمني الكبير في كيان الاحتلال، أم أن الظروف التي يمر بها الاحتلال باعتبار أنه مشغول بالحرب على غزة، العدوان على غزة، وأيضا الخلافات الداخلية ربما أثرت على الأداء الأمني للكيان وشتتت الجهد الأمني، هل ماذا ترون؟
يجب أن نعترف أن في الحرب بين شعوب المنطقة وبين الفصائل المقاومة وبين الكيان العلمي هناك إجازات وإخفاقات على جميع المستويات. أما هذه الإخفاقات التي حصلت في طوفان الأقصى هي إخفاق استخباراتي واضح في أول 48 ساعة، وثانيا بسبب العملية لطوفان الأقصى وحققت إنجازات أمنية وسياسية وعسكرية وغيرها، شكلت صدمة للمجتمع الإسرائيلي للجمع الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي ولأهم منظومة الدفاع الإسرائيلية ومنظومة الاستخبارات الإسرائيلية حتى السياسية. هناك الكثير يقال حول ذلك، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يقولون لو استطعنا أن نكشف لكم كيف كان نتنياهو وكانت القيادة العسكرية والسياسية هي في 48 ساعة حصل هناك يعني تدافع كبير ودم الإسرائيلي هل قلوب الإسرائيليين، ونحن يعني طبعا في هذا وصف صحيح لأن واضح كانت في أعتلون. إذن هناك إخفاقات، هناك نقول أن المقاومة الفلسطينية تحقق إنجازات على المستوى الأمني، طبعا هناك توتر وقلق أمني واضح عند الإسرائيلي، يمكن أن تكون هذه ما تعرف بالجاب يعني الأماكن السهلة لعبورها، ولأن يكون أمور أخرى أن هناك خلايا نائمة على المستوى الأمني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالنسبة لكل المقاومة بشكل عام. دليلتي أن هناك يعني كثيرون هم يعملون في داخل ما يسمى الكيان الإسرائيلي والكيان الذي هو يهودي بشكل عام، يعمل هناك فلسطينيون، يمكن أن يكون هذا العمل الفلسطيني هو أحد أهم يعني الذين يحاولون قدر المستطاع أن يحققوا إنجازات. خليني أقول أكثر من هيك، هناك على مستوى الاستخبارات الإسرائيلي قد تضررت الوحدة 3200 تضررا واسعا على جميع المستويات بالضربة الأخيرة، وهذا يعد إنجاز مهم على مستوى الاستخبارات، لأن إسرائيل قائمة على ثلاث استراتيجيات لجاح عمل تقوم به. الأول استراتيجية هو النصر المؤزر، بمعنى النصر السريع، يعني خطوات سريعة تحقق النصر كما حصل ب67/2، يعني هي مركز استخبارات واسع كبير تتعامل على أن الاستخبارات هي جزء مهم من هذه الجدران. وأنت لو لاحظت يعني نظريات كثيرة ما يسمى بالجدار الخطي، الجدار الخطي بجدار أمني لذلك، وهذا ما يعتقد في العقل الإسرائيلي، عقل يعني في العقل الإسرائيلي بأنه نقطة مهمة في الحفاظ حتى أنهم لا يثقون بالآخر مهما يكون الآخر. ثلاثة أهم استراتيجية هي استراتيجية الجيش الإسرائيلي الذي هو موكل بأنه بالدفاع عن مستوطناتهم. كل هذا الخلل، الاستراتيجيات هذه هي استراتيجيات الأمن، استراتيجيات استراتيجيات النصر، ظل الضرب قاسيا في طوفان الأقصى. نعم. وحضرب هو طيب. حتى نقول أنه 11 شهر حسب العملية على مستوى الاستخبارات، هناك تحقيق استخباراتي وتقني واستراتيجية الإسرائيليون يعانون بها هي استراتيجيات التفوق النوعي والتفوق العلمي، ونحن شفنا انه وحتى الان ان التفوق العلمي والتفوق النوعي احيانا لصالح المقاومه واحيانا يخفق، هذه طبيعه الحال
الاساس. دكتور يعني الاحتلال، رهان الاحتلال، الم يثبت لديه انه هذا الرهان فاشل، القمع والقتل والاغتيال؟ يعني منذ 75 عاما هو يمارس هذا ضد الشعب الفلسطيني ولم تخمد جذوة المقاومة، بل زادت قوة، واليوم وصلت إلى أنها تنفذ عملية مثل طوفان الأقصى. اليوم بعد 11 شهر حرث الاحتلال قطاع غزة بالقنابل الأمريكية، ولم يستطع أن يقضي على أنفاق المقاومة، ولم يستطع أن يقضي على المقاومة، وما زالت المقاومة تواجهه بكل قوة، وتزداد عملياتها قوة وتضرب في الضفة رغم العملية الأمنية الخطيرة التي بدأها خلال الأيام الماضية ضد المقاومة. يعني ما هو رهان الاحتلال؟ يبدو أن هناك يعني تخبط وعدم وجود خطة واضحة وما إلى ذلك، بحسب ما يرى حتى الإعلام الإسرائيلي هو يعني ينظر إلى أداء الحكومة وأداء المستوى الأمني والعسكري والسياسي بهذه الطريقة.
خليني أصيغ السؤال بطريقة وتفضلت بطريقة أخرى، أن أقول أن ما هو رهان، أقول ما هي يعني عناصر التفكير اللي تقود الإسرائيلي إلى هذا الموقف. يعني الإسرائيلي عم يفكر مشان يصل إلى هذا الموقف، خلينا نقول ما يقول الإسرائيليون أنه موقف غير سليم، موقف لا عقلاني، أو الذهاب نحو الهاوية. الحقيقة الإسرائيلي وخاصة القيادة الحالية ونتنياهو ما يمثله، إذا نظرنا إلى نتنياهو نستنظر إلى شخصيته وإلى مكتبه وإلى ما قام به خلال فترة طويلة، ولماذا يعتبر نفسه، يعتبر نفسه هو هرتز أو ملك من ملوك إسرائيل كما يدعي. التفكير الذي نتنياهو هو قائم عليه هو يقول بمعنى تقدير موقفي أننا نحن الأمان أمام حرب وجود، وبالتالي ويقول يعني اليومين أكثر من ذلك يقول بأننا نحن حتى هلا من دقائق، حيث قال بأنه هذا إعطاء يعني جوائز لما يدعيه المقاومين إلى المقاومين، هذه جوائز يمكن إعطاؤها على قاعدة أن يعني من بتيجي فلسطين أو لا لغزة. أقول هو التفكير الذي يدفع نتنياهو، التفكير نتنياهو على مستوى الشخصية هي الإسرائيليين بيقولوا عنه ويتمتع بأنانية عالية، هو يقود الدولة يقود الدولة إلى النهاية. إن الإسرائيلي أنا ما يقول إسرائيلي اللي نعرف كيف يفكروا. اثنين، على مستوى ما كتبه نتنياهو في مكان نحو مكان تحت الشمس، كتاب كان يدل بذلك ما يقول على رأيه كثيرة وجهلة. يعتبر الإسرائيلي يعتبر نتنياهو أن الضفة الغربية هي من إسرائيل الكبرى، بحيث يقول ويقارنها مع الأردن، يقول أن الأردن هي يعني البديل بالنسبة لإسرائيل. ثلاثي، على مستوى الأمن، يقول نتنياهو في تفكيره الأساسي أن استراتيجية الردع هي مهمة، وقد ضربت استراتيجية الردع الإسرائيلية بجميع المستويات. كل التراكم فضلت فيه أنه أنت من 1948 تراكم مهم جدا على مستوى المقاومة. يعني يقسم الإسرائيليون المحللون يعني التاريخيون الإسرائيليون إسرائيل إلى قسمين، قسم حتى 67 وقسم بعد 67. ب67 وما قبل استطاع الإسرائيل يمتلك ثقة عالية جدا جدا عالية بأنه يستطيع هزيمة كل الجيوش العربية وكل الجيوش الإسلامية بفرق سكية، تحدث مع السيد نصر الله، وكما كان يعني واضح أن الإسرائيلي لديه ثقة عالية. هذه الثقة تتمن نظرية السوبرمان بمعنى أنه يستطيع أن يفعل ما يريد ويحقق ما يريد. لذلك تشوف أنت بثير من الأفعال الإسرائيلية في شيء هوليودي ونتيجة لهذه النظرية الموجودة عنده، أنه بدون أن يجعل من الوعي المقابل والتصورات المقابلة للخصم والأعداء أن كل عمل يقومون عليه فيتبعون أمثالة يعني باهظة.
نعم.
يعني فهنا يعني نتائج باهظة بالنسبة للقتلى، بالنسبة للشهداء، بالنسبة للدمار. تشوف أنت الضفة الغربية لما هو عم يحفر الطرقات، يحفر الطبقات، وماذا يقول لهم؟ لهم أنا أريد تدميركم بالبنى التحتية لتشعروا بالأذى، لكي لا تعوا إلى من تقوموا عليه. الأذى الفردي على مستوى المائي، يعني هو إذا كان فرد هو يقاوم المجتمع كله هذا ما يحصل في غزة. على مستوى التفكير الآخر الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل الذي يعتبرها حال بالنسبة إلى الوجود، بيقول إسرائيل هيك بالموقف، بيقول إذا أنا تنازلت على غزة، وغزة هي 350 كيلومتر، وغزة هي حماس والفصائل المقاومة الفلسطينية والتي لا تمتلك لا صواريخ بلدية ولا صواريخ فرد صوتية، لا تمتلك هذه الأمور، إذن كيف تعامل مع قوى كبرى على سبيل المثال قوى حزب الله وغيره، وكيف نتعامل مع الإيراني؟ إذا الإسرائيلي الآن أمام خيارات هي مقلقة جدا بالنسبة إليه وعلى مصرفات بالنسبة للوجود. لذلك نتنياهو يتعامل مع الأمر على أنه تهديد وجودي بالنسبة للكيان بأكمله، وإن كان تظهر بعض القنوات أن نتنياهو والله هو المشكلة وليس الكيان هو المشكلة. على مستوى خلينا حتى على مستوى الاقتصاد إسرائيل، إذا عرفنا إسرائيل، إسرائيل عرف بأنها كيان مؤلف من جيش يحافظ على الأمن ويحمي المستوطن الذي هو مستثمر. طيب إذا هو اثنين ذهبوا ذهاب الريح وإذا لم يبق لهم باقية، فما بقي لهذا العدو؟
نعم.
أكثر من هذا أن الوظيفة الموكلة بالنسبة للإسرائيلي هي أصبح الإسرائيلي عاجز عن هذه الوظيفة، يعني لديه الآن دونية. هيرتز في أحد يوميات وبيقول أن هذا الكيان وهذه الدولة يعبر عنها أنها ستكون متراس مهم في آسيا، واثنين تكون مغفر، هو يقول عن مغفر متقدم للحضارة الغربية.
نعم.
وعلى الدول الغربية أحموه. أصبحت الآن إسرائيل عبء على الأمريكي، عبء على الأمريكي بمعنى بس كل هذه الجهة، عبء على الأمريكي بمعنى أن الوظيفة التي أوكلت إليه أي بأنها شرطي أنطقة وبأن تحقيق مصالح أطح ضرب تجي من حزب الله من جيرسي وننقلها من الصين إلى البحر المتوسط، وما نجي نزفل من قلب المحيط الليبي إلى البحر الأحمر. أصبحت إسرائيلي هو عاجز. لذلك أنا دائما أعبر عن إسرائيلي بكلمتين، بكلمة القط السكران. إذا طرحت على الإنترنت والمشاهد يروح على الإنترنت، المستمع يروح على الإنترنت ويشوف إذا القطة حطوا لها سكر، شوف كتبهم حواليها هل تعرف شيء؟ هم بالفعل لا يعرفون شيء، لأن التالي بالنسبة لهم هو كارثة. يريدون الخروج بتحقيق سياسي دماسي، وهذا أهمية المفاوض الفلسطيني. كان المفاوض الفلسطيني أمثال أبي عمار وأمثال محمود العباس حدوا فيه أوسلو. اليوم المفاوض الفلسطيني لا يقول ذلك، لا يعتبر المفاوض الفلسطيني شجاع جدا وحكيم جدا وثابت ولديه من قوة الإسناد كما يقول السيد نصر الله وراء هذا المفاوض الفلسطيني. لذلك لذلك الإسرائيلي تفكير نتنياهو مع تفكير الجيش مع الكل هم قد يرون الأمور بشكل وضوح بأن الأمر خطر جدا، وهم يعني محقين في هذا الموضوع، لأن مسألة وجود بالنسبة لهم هم ليس حق ما يفعلونه ولا
التشخيص
الذي نعم هم محقين.
طيب ماذا عن المقاومة، الأوراق التي بيدها، الخيارات التي تمتلكها؟ الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها مستعدة لكافة احتمالات التصعيد، خاصة بعد عملية الاحتلال في الضفة وتصعيده في الضفة الغربية. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل يمكن القول أن المقاومة بدأت فصلا جديدا من مواجهة الاحتلال؟
نعم. شوف يمكن الإسرائيلي اتخذ الجغرافيا بطريقة متدرجة، يعني حينما أراد أن يقدم على الإباء في غزة قال أنه نحن ننهي من غزة ونأتي إما إلى لبنان إما إلى الضفة الغربية، إلى الضفة الغربية. أظن أن الإسرائيلي شرف على النهاية في هذا الوضع، رغم كل أنه يريد أن يحقق إنجازات على مستوى السياسي ومستوى الميداني. والضفة الغربية هي رقم اثنين بالنسبة إلى العدو الإسرائيلي، بمعنى أن رقم اثنين ما يطلق عليهم أراضي 48 بين المتزوجين، أن نحكي بالمصطلحات الذي يفهمها الأرض. لذلك حين ذهب إلى الضفة الغربية ويعرف أن هذه هي نقطة تحول بالنسبة إليه، ذهب إلى اتفاق يقول قد حقق هو بتقدير موقفه، قد حقق إنجاز مهم على مستوى الضفة الغربية وبدأ وعملية يعني إبادة أخرى، لأنه يريد الانتقام بعد ما هو اعتبر أن لا اتفاق في غزة، وهذا يضعف المجتمع الغزاوي بين مزدوجين. يعني على العلم أن البيئة هي بيئة حاضنة وبيئة شجاعة جدا 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 إلى أقصى حد. الأوراق التي يملكها فلسطيني هو كثير. أصلا خيارات المقاومة الفلسطينية يعني هو خط إلا المواجهة بمعنى الآتي والغيدان. أولا القدس حينما تتحول الأمور إلى القدس قد تأخذ منحة آخر. طبعا الأهمية تشوف أهمية تروح في الإعلام أحيانا أنه والله بالغفير راح بديبني كنيسة في القدس وهي قامت أعرض والإمارات دولة الإمارات أصدرت بيان والمملكة العربية السعودية بيانات حجر أمن البشر. البيانات والعمل يجب أن تكون لبار هناك إبادة في غزة. نعم. هذا أحيانا التحريف الإعلامي أحيانا لا يفيد في القضية الفلسطينية بل يذر الرماد في العيون. إذن سيذهب المقاوم الفلسطيني إلى أكثر شجاعة. نعم. بمعنى أنه سيذهب عبوات كما أقول سيذهب إلى العمليات الاستشهادية ولعله وهذا متوقع أن يذهب إلى الطيران المسير إذ أدخلت إليه. نحن عم نتكلم عن تهريب سلاح من 350 كيلومتر عبر الأردن. نعم. نتكلم عن تهريب سلاح عبر الجولان. نحن نتكلم عن جبهات الإنساد. ولا أدري وأنا دائما لدي وكأنه أحلم في حلم أن يكون هناك أنفاق أو تبادر إلى أنفاق آخر منطقة إلى منطقة الضفة الغربية. نعم. شوف المسافة ما بين خط مار ما بين الجولان وما بين بالنسبة للضفة الغربية تكلم هي بحوالي 75 كيلومتر تقريبا أقل ذلك. على جميع المستويات يمكن أن تكون تقنيات جديدة لإنشاء. يعني نحن نعرف الطيران المسير هو عامل مهم في الانقضاض على الإسرائيلي. لديه من الأهمية ما يكفي لتغيير مسار قد يذهب الأمور إلى انشقاق على مستوى السلطة الفلسطينية. نعم. وهذا واضح بأن أنا أشرت هذه النقطة بأن مهمة يعول عليها لأنه بالنهاية هم يعني أصحاب السلطة حتى المسكين العسكر الموجود عندهم أهل وعندهم أقربائهم وفي من الأمور المالية. لذلك نقول أن الأمل كبير رغم أن يعني ثقل المعركة الآن في الضفة الغربية ثقلها إما أن تذهب الأمور إلى تدحرج أعلى. نحن نعرف أنه كانت المقاومة عمل سيف القدس لا عمل سيف القدس كرمال القدس فكان القدس لها أهمية وقد تكون هذه إيجابية على شعوب النائمة. نعم. وعلى الحكومات لعلها الحكومات العربية والحكومات العالمية على جميع الأحوال. قد يكون الأمر بضغط داخلي إسرائيلي على مستوى داخل إسرائيلي من مظاهرات ومن تفكيك. نعم. ومن ميليشيات. وأهمية معركة الضفة الآن أنك ليس فقط تتعامل مع الجيش تتعامل مع ميليشيات بن غفير ومع الجيش. نقطة مهمة ويهود أولمرت بيقول أن هذه الميليشيات التي تنشأ ستقربنا يوم. نعم. ولعل دماء الفلسطينيين الأبرياء سيكون يعني لنا على الشياطين.
شكرا لك دكتور حسان الزياني المحلل السياسي.
شكرا على الاستضافة ورحم الله والديكم.
بارك الله فيك.